هنا 21 سبتمبر اف ام تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السامعون الكرام والسامعات، تحية الله لكم. ونحن مع نور الله المبين، مع القرآن العظيم، وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن الموضوع كله يتحدث عن التسليم، أن على الأمة أن تسلم لأمر الله في كبيره وصغيره وجليله ودقيقه، وأن لا يكونوا من أهل التساؤلات الكثيرة، وأن لا يكونوا كبني إسرائيل التي تحدثت سورة البقرة من بدايتها إلى هذه الآيات عنهم وعن بعدهم عن هدى الله وعن تأخرهم في استقبال ما أمرهم الله تعالى به، وعن تنصلهم عن مسؤوليتهم وعن تساهلهم حتى قست قلوبهم فأصبحت كحجارة أو أشد قسوة. إذن فعلى أمة محمد أن تسلم، لا تكثر الأسئلة في خلال تلاوة رسول الله للقرآن، عليها أن تستمع، لأن كثرة الأسئلة هذه لا تدل على التسليم. تسلم حتى كلمة راعنا وهم يقاطعون رسول الله: راعنا، أمهلنا أمهلنا حتى نناقشك في بعض الآيات. هذا يستفيد العدو من كلمة راعنا للسب، وقلوبهم تبتعد عن قبول هدى الله، لأن هدى الله لا يأتي إلا كاملا. فعليك أن تنتظر. الشيطان قد يأتي في ذهن الإنسان وهو يستمع لهدى الله بعشرات الأسئلة، لكن على الإنسان أن يستمع بإنصات وتدبر، عليه أن يثق أن الله سيهديه في كل مجال، سواء سأل أم لم يسأل، هو سيهديه في كل المجالات، فلا يحمل روحية التساؤل والمناقشة والاعتراضات. الآيات هذه للناس كلام حولها النسخ. هناك في القرآن قيل ناسخ ومنسوخ، وهذه أخذ منها الهدم الكثير لهدى الله الكبير في القرآن، فراح الناس يقولون منسوخة هذه الآية، منسوخة منسوخة. قال الشهيد القائد للقاسم بن إبراهيم وللأمة خلاف في هذا النسخ، لأن كلمة نسخ هي نقل الصورة، والبعض قال لا يوجد نسخ في القرآن بتاتا، النسخ بمعنى آخر هنا، ولكن كان الأولى أن يقولوا نسخ الحكم لا أن يقولوا نسخت الآية وبقي تلاوتها فقط وقد أصبحت معطلة، إنما تتلى تلاوة ما بقي فيها حكم ولا بقي الآية، وإن تغير الحكم في زمن آخر لصالح ذلك الوقت الآخر، لكن لا تزال الآية تحمل هدى واسعا وعظيما. أما من قال، وهذا قد يكون مرجح، أن الآية هذه لا تتحدث عن أحكام الآيات التي تبدل آية مكان آية، بدلنا آية مكان آية، إنما تتحدث عن النسخ الحسي، فكانوا يعترضون ويتساءلون عن آيات حسية ليست آيات معنوية. يعني اليهود كانوا يلقون عشرات الأسئلة في أذهان ومخيلة المؤمنين الذين تأثروا بالقرآن، فقولوا لكم أن يأتي بنا كثمود، فقولوا لهم أن يأتي بالرياح كعاد، فقولوا له أن يجعل الشجرة كذا، فقولوا كذا، فقولوا كذا. واليهود معروفون بالأسئلة الكثيرة، هم يعني بأسئلتهم دليل على أنهم يريدون أن يحولوا رسول الله موظفا لديهم أو ساعي بريد يأتي لهم بشروطهم من عند الله. الرسول يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، الأمر إلى الله، كل شيء عائد إلى الله، ولا يليق بالمؤمن المخلوق أن يتحول إلى آمر وناهي وطالب ومتشرط على رب العالمين أن يأتي بكذا وكذا. قد يكون الآيات هنالك آيات تنسخ، يعني تنقل صورتها، وهنالك آيات تترك ولا يأتي بمثلها، مثل آيات مثلا التي تترك فلق البحر قد تترك، لكن الرياح كم رأينا في عصرنا من عواصف، كم رأينا من زلزال، كم رأينا من مسخ، كم رأينا من تغيرات، كم رأينا من انتصارات للمؤمنين، كم رأينا من هزائم لأعداء الله. أما إذا أصرينا فلنقول الحكم تغير، مثل حكم الطلاق أو حكم الحبس في البيوت إلى الطلاق، تغير الحكم من زمن إلى زمن، كان في الزمن ذاك كان الأصلح تدريجيا هكذا، وهذا الزمن كان الأصلح له هكذا. نعم، قال الله تعالى أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله قادر أن يأتي بالآيات الحسية السابقة بنصها وروحها وأن يماثلها وأن يأتي بغيرها، وقد يأتي بالآيات القرآنية بنفس الأحكام. إذن الله على كل شيء قدير. وإذا يعني التزمنا أن تكون في قضية الأحكام هذا النسخ، فلنقول الحكم تغير لكن بقيت الآية تلاوة وهدى وموعظة وشفاء. أما أن نقول قد تعطلت الآية وما بقي فيها شيء وإنما نتعبد بتلاوتها، فهذه من الهزائم الكبيرة على أمة الإسلام. وكأن الآيات هذه التي يتحدث عنها والتي كانوا يسائلون ويقولون راعنا من أجلها هي آيات حسية اشتراطات على الله أن يأتي أمور خارقة للكون. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، الآيات بيد الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما ينفع الناس أن تأتي آية تفجع قلوبهم وترغمهم على الإيمان والصلاح بصدمة نفسية وعقلية بسبب رعب هذه الآية ثم يعودون إلى المعاصي. الله كرم الإنسان حتى في قضية الهداية، يعني الله حينما قال بهذا المعنى أولم يكفهم، يعني القرآن يكفي هداية ويكفي آية عظيمة أن يتمسكوا به وأن يفهموا تيقنا وتلاوة وعلى مكث أنه شمل آيات الكون بكلها وأنه هداهم إلى الخير الواسع في الدنيا وفي الآخرة. ومن يذهب عن ملك الله سبحانه وتعالى أين سيذهب؟ ليس له ولي وليس له نصير. نستغفر الله سبحانه وتعالى من سلوك ونيات وتساؤلات المفسدين، وبعد الفاصل إن شاء الله سنستكمل هذه المعاني.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. قلنا قبل الفاصل كما قاله الله تعالى في الآية 107 من سورة البقرة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال بعدها أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآيات من كلمة راعنا إلى كلمة راعنا من قبلها واتبعوا ما تتلو الشياطين وغيرها، تتحدث عن بني إسرائيل في نفسياتهم حينما انحطوا نفسيا وأخلاقيا وانحطوا أيضا علميا، تركوا العلوم العظيمة وذهبوا إلى أن يفرقوا بين المرء وزوجه، وتركوا علم سليمان وعلم ذلك الذي تعلم لديه وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قست قلوبهم حينما كانوا يتأخرون عن هدى الله ويؤجلون توبتهم، ضيعوا فرصا عظيمة لصلاحهم. ثم ذكر الله أمة محمد فأوصاها في الأمور الدقيقة أن تغلق المجالات في وجوه أعدائها حتى في مستوى كلمة واحدة، لأن الكلمة الواحدة يستعملها أعداء الله للسب. وفيها هدى واسع للإنسان في كل المجالات أن يلتزم هدى الله كي يكون دقيقا في دحض وفي دحر أعداء الله على كافة المستويات. هنا يقول: أم تريدون أن تعودوا إلى روحية التساؤل والشروط على الله كما كانت بنو إسرائيل؟ نريد نريد نريد. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هل تريدون أن تسألوا محمدا، أن تظلوا تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقولوا افعل لنا وانزل لنا واصنع لنا واعطنا آية خارقة للكون كما سئل موسى من قبل؟ موسى آذوه، والله تعالى مد لهم في هذه الأسئلة، لأن المرحلة كانت تقتضي أن يغير الله ملك الفراعنة وأن يخرجهم إلى دين الله، إلى دين الرسالات. مثلا لو يتفكر الإنسان قليلا في بدر، ارتكب المسلمون أخطاء في حق الأسرى، بعض المسلمين بعض المؤمنين ارتكبوا أخطاء، فالله قال تجاوز، ولولا يعني كلمة سبقت، لولا أن الله حكم أن يكسر الكافرين في بدر لأخذهم الله، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لكن حكم الله أن تكون محطة فاصلة هذه بين الكفر وبين الإسلام الذي هو دين الله، دين الحق ودين العدل والمساواة. إذن الله مد لبني إسرائيل، تركهم يكثرون من الأسئلة لتتغير مرحلة معقدة، مرحلة الله أعلم بعشرات السنين من سنة أن توفى الله يوسف وقالت بنو إسرائيل لن يبعث الله من بعده رسولا، إلى سنة أن أتى الله بموسى، أو يعني أن جاء الله سبحانه وتعالى بموسى، والفراعنة تطوروا في ادعاء الربوبية وفي الفجور وفي الفساد في الأرض. واختار الله على علم بني إسرائيل أولاد الأنبياء أن يقوموا بهذه المهمة، لكن حينما ظلوا فترة كبيرة في المذلة والمهانة كأنهم عادوا إلى طبيعتهم، إلى طبيعة الضعيف. الضعيف تراه جبانا إذا تمكنت منه، وتراه يعني شجاعا، وتراه قويا إذا تمكن هو، لكن القوي يظل على أخلاقه العادلة وعلى مروءته، فإن تمكن لا يظلم ولا يضعف، وكذلك إن لم يتمكن لا يذل ولا يهان. الله تعالى يريد من أمة محمد أن تلتزم وأن لا تتشرط وأن لا تختار وأن لا تقول افعل يا رسول الله، أنزل علينا كذا، نريد نصدقك إذا فعلت كذا، إذا سويت كذا، كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا تبدل، هذا آمن بالله ربا وبمحمد النبي. لكن حينما انتقل إلى روحية الأسئلة، نبي الله إبراهيم قال ليطمئن قلبي في مرة واحدة، نبي الله موسى قال سلام الله عليه طلب من الله أن يراه فلسؤال قومه، فقال انظر إلى الجبل فتاب إلى الله وفاق من تلك ودعا الله بدعاء الصالحين وغيرها. لكن بنو إسرائيل أو بني إسرائيل ظلوا يتساءلون في روحية التساؤلات. إذن المؤمن يلتزم، هذا لا يدل على إيمان الاعتراضات والشروط والأسئلة وغير ذلك. كن حصيفا. ولذلك مثلا نحن في مسيرة ولنا أمة ولنا راية ولنا قيادة، الذي يظل يعترض، الذي يظل يتساءل، الذي لا ينتظم مع الأمة في عمله ضمن أعمالها كخلية النحل، تتبدل نفسيته من روحية الإيمان إلى روحية الضلال. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل طريق واضحة بلجة، هذا تبدل سواءها بالمتاهات التي مات فيها وضاع فيها، كالمسافر الذي خرج من الطريق السوية التي يسلكها الناس ومعروفة لدى الناس فخرج فضاع في الصحراء، أكلته الحيوانات المفترسة أو مات عطشا في الصحراء لأنه ترك سواء السبيل. إذن فسواء السبيل أن نكون ملتزمين لتوجيه الله، سامعين منصتين، لا نقدم ولا نؤخر ولا نحمل روحية الاعتراض ولا روحية التساؤلات، لنكون الأمة التي تتقبل هدى الله بإنصات وقبول ويقين ونية على التطبيق، وليس لديها مثلا نية الاعتراض، بل لديها ثقة أن كل شيء أشكل لديها فأن الله سيهديها إلى حله، لأن من خلق الإنسان يعلم بذات الصدور ويعلم بما في نفوسهم. ثم يقول الله تعالى هذه الروحية وهذه الأسئلة وهذه الاعتراضات هي من الذين يكرهون دينكم ولا يريدون أن تلتزموا بالدين، هم يريدون أن يفقدوكم إيمانكم وأن تسقطوا كما سقطوا، إلى أن جعلهم الله قردة وخنازير. في البداية بدأوا هكذا تساؤلات اعتراضات، قل لربك يفعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك يتركون مسؤوليتهم، ثم بعد ذلك يتركون المنكرات تشيع، يتأخرون، تقسو قلوبهم، يتغيرون حتى يكونوا عند الله أحط أمة. لكن أنتم لا تنقلوا روحيتهم، فهم حسدوكم من عند أنفسهم لأنكم على الحق، لا لأنكم خالفتموهم، لا لأنكم فعلتم شيئا ضرهم، وإنما هم من ذات أنفسهم يكرهون لكم الدين، لأن الدين سيعطيكم التفوق. قابيل كره أخاه قهابيل لأنه تفوق عليه عند الله وقبل الله قربانه، من ذات نفسه قتل أخاه، من ذات نفسه كره أخاه، أخاه ما صنع شيئا يستوجب أن يقتل وأن يظلم عليه، وإنما ذاك من ذات نفسه أراد أن يشبع نزوته المنكرة بهذا الشر وبهذا الضر. فقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما أجمل هذا الكلام للشهيد القائد، كلام من عند أنفسهم. البعض يقول أنتم بسبب صرختكم جئتم بهم علينا، قال الله من عند أنفسهم، هم يكرهون دينكم، يكرهون لكم القرآن، يكرهون لكم الزراعة والأمطار والصناعة والخير، هم لا يريدون لكم شيئا، وإنما يريدون أن يحتووكم إلى ذات مرة ثم يضيعونكم حينما يريدون. إذن فيها هدى الله الواضح، حسدا من عند أنفسهم، حقد من بعد ما تبين لهم الحق، هم قد علموا أنكم على الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن تجاوزوا عنهم إلى مرحلة ستجاهدونهم، إن الله على كل شيء قدير. ولهذه الآيات معاني عظيمة سنستكملها في حلقات ستأتي إن شاء الله تعالى وبإذن الله الذي هو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.